العلم أقمار دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة، ومع أول اتصال في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخ عطية،
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الله يجمل حالك. مرحبا،
أنا حبك في الله. والله
أحبك الله، جزاك الله خيرا.
بالله عليك عندي سؤال بس.
تفضل.
والله أنا كنت شيخ ختارت كده من حوالي 3 سنين.
نعم.
وجلست عندي سنتين.
وبعدين
يعني جيت أبيعها، بعتها بخمس، كنت شغال ب22,000. جيت أبيعها بعتها ب39,000. فدي دلوقتي عليها يعني بنقول عليه
زكاة يعني؟
زكاة يعني ولا كده؟ بس أنا جبتها وما جاش معايا حاجة وبنيت بيها على طول يعني.
الفلوس يعني لما استلمت ثمن الأرض بنيت بيها؟
يعني قعدت معايا حوالي 4 شهور 5 شهور وبنيت بيها.
بارك الله فيك.
طيب بس ممكن مثلا لو في كفارة، أنا هنا في السعودية.
نعم.
ينفع غزة أطلع زكاة في السعودية ولا بقى ولا في لازم يكون في مصر؟
واضح إن شاء الله. الأخ محمد بن سويف.
نعم.
تفضل.
اسمح سؤالين، السؤال الأول بالنسبة لصلاة التهجد، أفضل نصلي في البيت ولا نصلي في المسجد؟ اللي هتبدأ إن شاء الله خلال 10 أيام. السؤال الثاني حضرتك، التعليق لو تعلق على حديث صلى الله عليه وسلم، ما أسفل ما في الكعب، ما أسفل ما في الكعبين فهو في النار.
واضح إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الأخ عطية يقول إنه اشترى أرضا ومكثت معه سنتان وباعها بعد ذلك بمبلغ أكثر أو أعلى مما اشترى به. إن كنت نويت يا أخ عطية عند شرائها المتاجرة فيها، فيجب عليك أن تخرج عنها الزكاة في كل عام، فإن لم تكن أخرجتها قبل ذلك فلتخرجها الآن، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم. أما إذا اشتريت هذه الأرض وكما يقولون حبستها للزمن، يعني خليتها للزمن يعني، أو لا تنوي بيعها أصلا، فيجب عليك إخراج الزكاة عنها مرة واحدة عند بيعها. يبقى إذن الفرق بين إخراج الزكاة عنها في كل عام وبين إخراج الزكاة عنها مرة واحدة أن تكون نويت عند شرائها المتاجرة فيها فتخرج عنها كل عام. أما إذا لم تنوي ذلك واحتبستها لتبيعها في أي وقت يسنح لك، فعليك الزكاة مرة واحدة عند بيعها، ومقدار الواجب فيها ربع العشر، وهو 2.5% بالحساب العصري. الأخ أيضا عطية يقول أنا في السعودية وأخرج زكاة الفطر، هل أخرجها في السعودية أو أخرجها في مصر؟ إذا لم تجد أحدا هناك تعطيه زكاة فطرك يكون من المتصفين بوصف المسكنة، فأخرجها في أي بلد آخر، لأنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد الذي وجبت فيه على الشخص إن كانت زكاة فطر أو على المال إن كانت زكاة مال إلى خارج البلدة إلا في حالتين. الحالة الأولى ألا يجد أهلا لهذه الزكاة في البلدة التي يعيش فيها. الحالة الثانية أن يعرض للمسلمين حاجة في بلد آخر مجاور أو بعيد أشد من حاجة المسلمين في البلد التي يعيش فيها، ففي هذه الحالة يجوز أن يخرجها. الأخ محمد بن بني سويف يسأل عن التهجد، هل هو في البيت أفضل أو في المسجد أفضل؟ نص العلامة الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه فتح الباري نقلا عن السادة الشافعية عليهم رحمات رب البرية أن صلاة التهجد أو صلاة قيام الليل في البيت أفضل، لكن بشروط. الشرط الأول ألا يترتب عليها إخلال بهذه الصلاة حيث إذا صلى في البيت قصر فيها أو ترك جزءا منها أو تركها بسبب إتيان الأضياف وبسبب ما يعرض له وبسبب ضعف العزيمة وفتور الهمة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يترتب على تركها في المسجد إخلال بجماعة المسلمين بحيث لا يبقى في المسجد إلا عدد قليل، لو أن الناس جميعا صلوا في بيوتهم أو أن أكثر الناس صلوا في بيوتهم. والحقيقة أنه لا يمكن أن يتوفر هذان الشرطان في أحد في العادة وفي الغالب، لأن أكثر الناس إذا كسلوا عنها في المسجد قصروا فيها في البيت أو تركوها، ولأن المساجد في أيامنا هذه إلا ما رحم الله عز وجل من بعض المساجد التي يقصدها الناس خالية وخاوية من المصلين، فلا تكاد تجد مسجدا يكتمل فيه صفان أو ثلاثة صفوف. إذن فيكون بناء على هذا، بناء على الواقع، صلاتها في المسجد أفضل وأولى. معنا اتصال الزهراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا كنت حامل في أقل من شهر.
نعم.
وسقط. فحكم الدم ده إيه؟ دم نفاس ولا إيه؟ لأن أنا قرأت عن الشيخ ابن عثيمين إن هو علي صلاة وصوم.
نعم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. معنا اتصال الأخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. بارك الله فيك.
الله يخليك. ما هي زكاة زروع القطن والبنجر؟ ومناشدة عن طريق قناة الرحمة.
نعم.
لدينا مسجد كبير في قرية الشوافين مركز أولاد صقر محافظة الشرقية منذ فترة بعيدة جدا، ووزارة الأوقاف عاملة ليه قرار إزالة. وما زال لغاية الآن لم يبنى. فمناشدة عن طريق قناة الرحمة، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد بورسعيد.
يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخ أحمد.
والله ليا سؤال.
اتفضل.
وكنت بطلع زكاته في رمضان.
نعم.
بعد يومين أو ثلاثة ما دخل رمضان حط المبلغ علشان أجهز ابني للزواج. فهل أطلع عليه الزكاة أم عشان سحبته خلاص؟
واضح إن شاء الله. الأخت أم محمد من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. الأخ محمد بن سويف أيضا سأل بعد سؤاله عن صلاة قيام الليل في البيت، هل هي أفضل أو صلاتها في المسجد أفضل، صلاة التراويح يعني، وأجبنا له عن هذا. وسأل أيضا من حديث ما أسفل الكعبين في النار، وهذا الحديث في الحقيقة فيه كلام طويل جدا، إذا قبلناه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء. فطبعا ظاهر الأمر أن بين الحديثين تعارض، ولكن نفى أهل العلم رحمه الله تعالى هذا التعارض بأن هذا من باب العموم والخصوص الوجهي. وهذه مسألة عند أهل الأصول معروفة، خلاصتها أن المطلق يحمل على أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الحالة، لأنه اختلف الحكم واختلف السبب، وعند اختلاف الحكم واختلاف السبب لا يحمل المطلق على المقيد، فيكون ما أسفل الكعبين في النار حتى ولو لم يكن هناك خيلاء. فإن كان هناك خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه عذاب أليم. والفقهاء يعني طولوا في هذه المسألة، أعرج على هذا التطويل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم الأخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك بالله، أنا يعني بشوف بعد الساعية بعد القنوات بيتكلموا، يعني حضرتك واحدة بتسأله بتقول له أنا فيه حيض وكده وبتاع وما يحدش أغتسل قبل الفجر. فده انا بصراحه استغربت يعني، فبيقول له بيقول لها هو استحم يا اختي بعد الفجر. انا بصراحه مش قادر اتكلم، والله انا ما قادر اتكلم في الموضوع ده بقى، بس انا قلت لازم اتكلم فيه عشان بالله يعني تتكلم فيه حضرتك. يعني
ايه وجه الاعتراض؟
يعني في حاجه يعني في داعي يقول للمراه استحمي يا اختي وكده يعني؟
يعني تقصد يعني طريقه التعبير يعني الالفاظ؟
ايوه بصراحه يعني بعد ده بيستخدم الفاظ بصراحه يعني غير، فانا بالله عليك عايزك تقول كلمه بس يعني.
نعم. الاخت ام علي.
السلام
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه لو سمحت عايز اسال حضرتك، انا بنتي وجوزها ساكنين في السادات وكانوا راحوا يقضوا اسبوع في البيت باباها في البلد.
نعم.
فالمهم هي حصل يعني شجار بينهم، فالمهم هو ضربها يعني. فهي قالت له يا اما توديني شقتي في السادات دلوقتي يا اما تخرج انت من البيت. فالمهم قال لها يعني انا لو خرجت اقسم بالله العظيم لو انا خرجت من البيت لا تكوني طالق الى يوم الدين. وبعدين جه خرج من البيت. مش عارفه وهي تقريبا عليها الدوره، فمش عارفه اذا كانت يعني عليها الدوره او تقريبا كان عليها. فيعني دلوقتي هل الطلاق ده موقفه ايه بالظبط؟
واضح ان شاء الله، انتظر اجابه ام علي على التلفاز ان شاء الله. الاخت ام يوسف.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الاول كان واحده صاحبتي سالتني يعني اللي هو المسلم والنصراني لما مثلا يبقوا على الجبهه ويستشهدوا ده بيتحس بايه وده بيتحس بايه؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني دلوقتي احنا مثلا في رمضان عندي مثلا صلاه التراويح انا ان شاء الله باذن الله الحمد لله يعني بروح اصلي. فبيجي مثلا عليا اوقات حد بيبقى محتاج مني خدمه ان انا اروح معاه مشوار او كده، فبتيجي انا بزعل مثلا اني بسيب التراويح، فهل انا كده يعني بحس ان انا مش مقبوله عند ربنا؟ فايه راي حضرتك في الموضوع؟
واضح ان شاء الله.
شكرا.
ام واحد من الجيزه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير يا ابني.
وانت طيبة يا ام احمد، مرحبا يا امي.
انا بناشد كل مسلم.
يا.
بناشد كل مسلم يقف جنبي، انا عليا 60,000 جنيه ديون، واقسم بالله واقسم بالله انا ما بكذب.
طيب اتركي رقمك في كنترول يا ام احمد وتواصلي مع القناه ان شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يكفيك بحلاله عن حرامه وأن يغنيك بفضله عمن سواه. الأخ محمد بن سويف سأل عن حديث من أسفل الكعبين. جمهور الفقهاء على أن إطالة الثوب تحت الكعبين مكروهة، وذهب البعض إلى أنها حرام حتى ولو لم تكن للخيلاء، بناء على ما ذكرنا من العموم والخصوص الوجهي. الأخت الزهراء أسقطت في الشهر الأول أو في أقل من شهر ثم نزل دم بعد هذا الإسقاط، هذا الدم لا اعتبار به، أي ليس هو دم نفاس ولا دم حيض، لأن دم النفاس لا يحتسب إلا إذا كان السقط متخلقا، وتخلق السقط يحصل في الغالب ما بين 70 و90 من الأيام قبل نفخ الروح على الراجح إن شاء الله. فإذا حصل السقط مع وجود خلق إنسان أو هيئة إنسان اعتبر الدم الذي يتبعه نفاسا وإلا فلا. فكما قرأت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وذكرت. الأخ محمد يسأل عن زكاة القطن والبنجر. لو أننا اتبعنا في هذا مذهب جماهير الفقهاء لوجدنا أنه لا زكاة في هذين الشيئين إذا كان يزرعين عند صاحبهما في مزرعته، لأن الزكاة الواجبة في الأراضي في الأقوات. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، وهذا هو الذي نرجحه في هذا الزمان، لأن أكثر الأقوات التي تزرع في الأرض الآن تأتي بخسارة على أصحابها في الغالب، ومثل هذه الأشياء يربح الناس منها كثيرا. ومذهب أبو حنيفة عمل فيه بظاهر القرآن وأهمل أحاديث الآحاد وأهمل مفاهيمها، فعمل بقول الله سبحانه وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وعمم ذلك على كل ما خرج من الأرض. وأما كيفية حساب النصاب الذي يخرج عليه منها فبتقدير غالب القوت في البلد، إذا كان مثلا غالب القوت نصابه يساوي 3,000 جنيه يبقى ننظر كم كمية من القطن أو البنجر تساوي 3,000 جنيه، ثم نخرج عليها نصف العشر إن كان السقي بالآلة، والعشر إن كان السقي بماء السماء، والغالب على أهل مصر لا سيما في جنوبها وفي غربها أنهم يسقون زروعهم بالآلة وليس بماء المطر. ومذهب أبو حنيفة أقرب إلى الصواب في هذا الزمان وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة. وأضيق الناس في هذا هو الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، حيث لم يوجب الزكاة إلا في الأصناف التي كان يخرج منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كانت مزروعة. أما إذا كانت عروض تجارة، يعني رجل يتاجر في القطن أو يتاجر في البنجر، فهذه شريحة أخرى ووعاء آخر من أوعية الزكاة، ألا وهو زكاة عروض التجارة، وهي واجبة عند جمهور الفقهاء، يحسب كل ما عنده من بضاعة ويحسب كل ما عنده من نقود، ويضيف إليها الديون التي له عند الناس وهي مضمونة السداد، ويحسم من ذلك كله، يخصم ما عليه من ديون، ثم يخرج عن الباقي ربع العشر وهو 2.5%، والله أعلم. والأخ أحمد أيمن بورسعيد كان عنده مبلغا من المال يخرج عنه الزكاة في رمضان ثم أنفقه في أول رمضان، يقول هل لا تجب علي فيه الزكاة؟ تنظر يا أخ أحمد، إن كان الحول قد حال، الحول الهجري قد انتهى بدخول رمضان، فقد وجبت عليك فيه الزكاة. أما إذا كان الحول لا يدخل إلا في نصف رمضان أو بعد المدة التي أنفقت فيها هذا المال فلا زكاة عليه. فإن المال الذي تجب فيه الزكاة إذا لم يمر عليه الحول كاملا وبقي يوم واحد فلا تجب فيه الزكاة، وهذا شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. لكن الظاهر من حالك أنك تعتد بالحول عند طلوع هلال رمضان وعند دخول رمضان، لذا فإننا نقول لك يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال. أخ أحمد يعني يعترض على بعض من يجيب في بعض القنوات ببعض الألفاظ التي تستهجن في بعض النفوس، هذا ينبغي العدول عنه، ليس من المفتين فقط ولا ممن يجيبون على الأسئلة فقط، ولكن من كل الناس حتى السائل، يعني المرأة التي ذكرت ألفاظا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاستنكر عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنها لما قالت إنما مع زوجي مثل هدبة الثوب، فيعني استنكر ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة واختلاف الأشخاص، فليس اللفظ الذي شيخ كاللفظ الذي يصدر من غيره، مع أن كلمة الاستحمام كلمة يعني جائزة من الناحية اللغوية، لا شيء فيها أنه يعني قال تستحم، لكن من الناحية العرفية أمر مستهجن أن يقال هذا من شيخ ونحو هذا. فينبغي على كل من يسأل وعلى كل من يجيب أن يختار الألفاظ التي يتكلم بها. قال عز وجل وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أبو عبد الله من الجيزة.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيك يا أبو عبد الله.
الله يسلمك. حاج بس أنا كنت طلعت زكاة الفطر على أهل الصومال.
نعم.
فهل تجوز بالوقت ولا إيه؟ أنا دلوقتي طلعتها بمقدار 15 جنيه على الفطر.
تمام.
كويس؟ وعندي سؤال تاني بعد إذنك.
واضح إن شاء الله، اتفضل.
حضرتك بس إيه رأي الدين في يعني موضوع اللي حصل مع في إسرائيل اللي هم ضربوا جنود من ضربوا عندنا ضابط وجندي، فإيه رأي الدين فيهم؟
واضح إن شاء الله. أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير.
وجزاك خيرا.
أولا بالله لك ادعي لي بالشفاء لأني مريضة شوية.
نسأل الله أن يلبسك ثوب الصحة والعافية.
آمين يا رب العالمين. عندي سؤال بقى.
تفضلي.
ليا أخت وكده حوائد اليومين دول.
نعم.
فممكن الحد بتاعها يقعد 23.
نعم.
فهي كده مش هتلحق لليلة أول 21 ولا ليلة 23 لعلهم يعني كل ليلة القدر. فكده تحسب لها إن شاء الله.
واضح إن شاء الله.
طب ماشي، سؤال ثاني معلش.
اتفضلي.
ايش عندي ابن اخويا عنده 14 سنه.
نعم.
ما بيصومش، ربنا يهديه.
نعم.
نضربهم عند 10 ولا كده بنكرهه في الصيام؟
واضح ان شاء الله.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟ عامل
ايه؟ الله يبارك فيك ويجمل حالك. كيف حالك اخ محمد؟
الله يبارك فيك، الله يكرمك. عايزين نعرف بس مقدار زكاة الفطر السنة اللي جديها، يعني في الفلوس.
بالفلوس من نقود يعني؟
يعني على الواحد يطلع كام يعني؟
نعم، واضح ان شاء الله.
بالنسبة للحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
بالصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره.
نعم.
عايز اعرف الفرحة اللي عند الإفطار دي الفرحة من اليوم نفسه ولا من الشهر كله؟
واضح ان شاء الله.
ماشي بارك الله فيك يا مولانا.
الأخ عمر.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
أهلا بك يا شيخ.
تفضل.
بعد إذنك عندي سؤالين.
تفضل.
الأول أفتى أحد الأئمة في قريتنا أن من صلى وفي جيبه علبة من السجائر فصلاته باطلة. والآخر أن من بلع ريق الفم في نهار رمضان فهو مفطر. الحكم
ده واضح إن شاء الله. أم إياد.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا بحضرتك يا شيخ.
اتفضل.
طبعا أنا عندي سؤال، هو بالنسبة واحدة يعني بتجيب حاجات بالقسط بس هي ما عندهاش محل ولا حاجة.
نعم.
هي معاها رأس مال بتنزل تشتري الحاجة مثلا، وأنا أنزل مثلا معاها أختار الحاجة وأقف بعيد وهي تدفع ثمنها وبعد كده تقسط علي، هل ده ربا؟ أو إن هي تدي فلوس وأنت تجيبي الحاجة بفاتورة وهي تقسط عليكي. فعايزة أسأل في الحالتين إن أنا أروح معاها.
الحالة الثانية إيه؟ الحالة الثانية قولي الحالة الثانية أم إياد. الحالة الثانية يعني قلت الحالة الأولى بالتقسيط، الحالة الثانية بتعمل إيه بالفاتورة؟
بتاخد الفاتورة هي وبتقسطها بقى عليا.
يعني انت تشتري، يعني هي تروح تشتري بنفسها وتجيب لك الفاتوره فقط؟
لا. هي ساعات مثلا تدي فلوس، هي مش فاضيه تنزل. تدي فلوس وتجيب لها الفاتوره بالحاجه اللي انت جبتيها وهي تقسطها عليك.
واضح ان شاء الله. كان معنا الاخت ام علي قال لها زوجها لو خرجت من البيت تكونين طالقا وكان عليها الدوره هل يقع الطلاق؟ اولا مذهبنا أن الطلاق يقع ولو وجد الحيض، ولو كان في الحيض فإنه طلاق بدعي لكنه واقع، وقد صرح بهذا ابن عمر رضي الله عنه الذين يستدلون بحديثه على أنه لم يقع الطلاق. صرح ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها طلقة وقال له مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. فيما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إلى أن مثل هذا الطلاق البدعي لا يقع أخذا من بعض ألفاظ الحديث ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، والنهي يقتضي الفساد. هذه قاعدة استندت إلى هذا الحديث، لكن هو يقع حتى لو كان في الحيض، لكن هذا ليس طلاقا صريحا يا أم علي، ولكنه طلاق معلق، وجمهور العلماء على أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول ما علق عليه ولو لم ينوي الطلاق. والمفتى به في زماننا أن مثل هذا الطلاق ينوى صاحبه، يعني أنت تقولي لهذا الزوج ما نيتك، ينوى صاحبه، فإن كان نوى طلاقا وقع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه، وإن كان نوى تهديدا أو تأكيدا أو حسن على فعل أو حسن على ترك فإن عليه كفارة يمين إن خالف، لأنه في معنى اليمين وهو إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ولا يقع الطلاق. أخت أم يوسف تسأل عن موت غير المسلم مع المسلمين إذا قاتل معهم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل لأجل الذكر، يقاتل لأجل المال، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فليس أحد يعد من الشهداء، ليس معدودا من الشهداء إلا من قاتل في سبيل الله. والنصراني لا يقاتل في سبيل الله، واليهودي لا يقاتل في سبيل الله، ولا يقاتل لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. فحكمه أنه على شركه وكفره، ويعامل نفس المعاملة التي يعامل بها لو لم يقتل في الجهاد مع المسلمين. ترك التراويح والذهاب مع بعض الناس، أيضا سألت أم يوسف أن بعض الناس يكون لهم حاجات لا تذهبي معهم يا أم يوسف، ليس هذا وقت ذهاب إلى الأسواق أو طاعة للناس إلا إذا كان في ذكر الله سبحانه وتعالى أو في قضاء حاجة لا تقضى إلا بوجودك. أما مجرد الاستئناس بك في الخروج أو نحو هذا من الأمور فاتركي كل هذا وأقيمي الصلاة واجتهدي في شهر رمضان، إلا إذا كان الداعي لك لا يمكن أن يقضي هذه الحاجة بدونك، يعني في حاجة إليك ضرورية وهذه الحاجة أيضا يحتاج إليها حاجة شديدة. الأخ أبو عبد الله من الجيزة أخرج زكاة الفطر للصومال، هل تجزئه؟ إن ضمنت يا أبا عبد الله أن هذه الزكاة ستصل إليهم قبل صلاة العيد فهي مجزئة إن شاء الله، لأنك أخرجتها وكلت في إخراجها ولم تخرجها، فقد وكلت في إخراجها، والموكل يجب عليه أن يخرج الزكاة في الوقت الذي شرعه رب العالمين سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أما إذا علمت أنها لا تصل إليهم قبل العيد فليست زكاة فطر، إنما هي صدقة من الصدقات، والواجب عليك أن تخرجها مرة أخرى. والواجب على إخواننا الذين يقومون على إرسال ما يجمعون لأهل الصومال أن يفرقوا بين زكاة المال وزكاة الفطر من الآن، وأن يسارعوا في إرسال زكاة الفطر قبل العيد. ويسأل أيضا عن الضباط الذين ضربوا والجندي من أهل مصر من خلال إصلاح. هذا أمر لا يختص بالأفراد من أمثالنا يا أبا عبد الله، وإنما هو موكول إلى أولي الأمر وما يرون فيه من مصلحة، ولا سيما أهل مصر الآن يحتاجون إلى تؤدة وإلى حكمة وإلى سكينة. فمثل هذه الأمور لا ينظر فيها فرد مثلي ولا فرد مثلك ولا مجموعة محصورة، بل ينبغي أن يرجع فيها إلى من يتولون الأمر وإلى من يرون المصلحة العامة وينظرون من دائرة أوسع. الأخت أمة الله تسأل عن الحيض، أختها حائض الآن وقد يبقى الحيض إلى ليلة 21 وإلى ليلة 23، لا بأس يا أمة الله، فإن أيوب السختياني رضي الله عنه ورحمه الله تعالى سئل عن هذا السؤال، تحيض المرأة في ليلة القدر، تلد فتكون نفساء في ليلة القدر، يمرض الصحيح في ليلة القدر، يسافر المقيم في ليلة القدر، أيكون لهم من ليلة القدر نصيب؟ قال أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليه، نعم، يكتب لكل واحد منهم فيها نصيبه منها على قدر عمله في السنة كلها، على قدر عمله في السنة كلها. وعلى هذا يحمل كلام ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، من أراد أن يدرك ليلة القدر فليقم السنة كلها. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن ابن عباس يرى أن ليلة القدر مشاع في السنة. لا، ابن عباس لا يقصد هذا، في الراجح يقصد رحمه الله أن من أراد إصابة ليلة القدر فليقم العام كله ليوفقه الله سبحانه وتعالى لقيام ليلة القدر في شهر رمضان. تسأل أمة الله أيضا، هل يضرب من بلغ 14 دون أن يصوم؟ نعم، قياسا على ضرب من لا يصلي عند بلوغ العاشرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10. ووجه القياس أن الصيام فرض كالصلاة، وأنه أحد أركان الإسلام كالصلاة، وأنه واجب من الواجبات على المرء المكلف، و14 سنة في الغالب يكون سنا للتكليف. الأخ محمد يسأل عن مقدار زكاة الفطر بالنقود. أولا يا أخ محمد، لا تخرجها نقودا إلا عند تعذر إخراجها طعاما، وللأسف الناس بيحصروا الطعام أحيانا في زوايا محدودة، يعني بعضهم يقول الطعام هو الطعام النضيج إن أنا أوديه الوجبة كاملة، وبعضهم يقول الطعام لابد أن يكون رزا، لابد أن يكون كذا، ويحدد أنواع. لا أبدا، كل ما صار قوتا في البلد تخرج منه زكاة الفطر. نص ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى، نص في المغني على أن الزكاة تخرج لحما، مع أن النبي في عهده صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرجها لحما، لكنه لما صار قوتا وعده الناس قوتا أجزأ في زكاة الفطر. وكان النبي يأمر بإخراجها شعيرا، ولا يجوز إخراجها الآن من الشعير بالإجماع، لأن الشعير لم يعد قوتا للناس، لم يعد قوتا للآدميين، وإنما صار قوتا للبهائم، وصار ليستعمل في أقوات الناس الآن في الغالب. لا أعلم أحدا في مجتمعنا الآن يعتمد أو يأكل الشعير، ولذلك منع العلماء، قالوا لا يجزئ لأنه لم يعد قوتا، فلا تعدل عن إخراجها قوتا أو طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام، وفي بعض الروايات من بر أو من شعير أو من تمر، أو وعندنا التمر وعندنا الزبيب، والناس يعني بعض الناس يقول مثلا قد أعطيه الأرز فيكسر عنده فيبيع الأرز. لا لا، لا تعطيه أرزا، أعطيه تمرا، أعطيه زبيبا، فقد كان يخرجه رسول الله أعطه لحما، فهذا أيضا جوزه بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. وأما إذا تعذر ذلك فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا رأي وسط بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية. الجمهور يمنعون إخراج القيمة مطلقا ويقولون لا تجزئ، والحنفية يجيزونها مطلقا ويقولون تجزئ. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن كان المسكين سيتضرر من الطعام وينتفع بالنقود فأعطيه نقودا، أو كان انتفاعه بالنقود أكثر وأعم فأعطيه نقودا، وهذا قول وسط لائق إن شاء الله. لكن لا ترح نفسك أيها المجزئ أيها المخرج للزكاة، ولكن أرح المسكين وأعطيه ما يناسبه. يسأل أيضا الأخ محمد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، يفرح عند فطره ويفرح عند صيامه عند لقاء ربه بصيامه. هل هذه الفرحة يقول هل هذه الفرحة كل يوم أو أنها في آخر يوم رمضان؟ نعم كل يوم، وآخر يوم رمضان يوم من الأيام نعم، ولكن آخر يوم إيذان بانتهاء رمضان، والفرح هنا ليس فرحا بترك طاعة الله ولكنه فرح بتخفيف الله، فالله عز وجل يخفف عن عباده بجعل الصيام المفروض شهرا واحدا، والله عز وجل بيده مقاليد كل شيء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه ولا أمره سبحانه وتعالى. كان من الممكن أن يوجب علينا صيام الدهر كله، ولكن يفرح المرء بأن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه النعمة وجعل هذه الفريضة تقام في شهر واحد من أشهر السنة، فيشمل الفرح فرحة عند الفطر في كل يوم، وأيضا الفرحة عند الفطر في آخر يوم من رمضان من قضاء رمضان وقد أتمه على أكمل الوجوه، وأيضا لأن الصيام كان قبل ذلك في النهار والليل، ولم تكن هناك فرصة للطعام إلا فيما بين المغرب والعشاء، فكانت الفرصة محدودة، فخفف الله سبحانه وتعالى عن الأمة. الأخ عمر يذكر عن أحد الأئمة أنه قال من صلى وفي جيبه علبة سجائر صلاته باطلة، هذا كلام غير صحيح طبعا، لأن السجائر ليست نجسة، فليس كل محرم نجس، هذا يعني أن السجائر محرمة، نعم محرمة لأنها ضارة، والقاعدة عند الفقهاء تقول كل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه، نص على هذه القاعدة أصحاب الأشباه والنظائر من المذاهب الأربعة وغيرها، كل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه، استنادا لقول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا شك أن السجائر من هذا الصنف. ثم إنه قد ثبت ضرر الدخان بيقين، المدخن التدخين الإيجابي والذي يشم رائحة الدخان المسمى عند الأطباء بالمدخن السلبي، فلا يمكن أن يبيح الله سبحانه وتعالى أمرا يضر بالإنسان. ومن أباحها في الماضي من بعض علماء الأزهر إنما أباحها لعدم علمه بالضرر المترتب عليها، كان يظن أنها مجرد تسلية أو مجرد أنفاس تدخل وتخرج دون ضرر، لكن لما تبين لعلمائنا أنها سبب رئيس لسرطان الرئة والدم، وأنها سبب رئيس للوفاة وغير ذلك من الأمراض، لم يتوقفوا في تحريمها، حتى قال بعضهم لا يجوز لأحد الآن أن يفتي بأن السجائر مكروهة ولا مباحة، وإنما يجب أن يفتي بأن السجائر وأنواع الدخان محرمة لأن ضررها محقق. ويسأل أيضا عمن ابتلع ريقه، يقول قال من ابتلع ريقه فهو مفطر؟ لا طبعا، إلا إذا جمعه في فمه وقصد ابتلاعه للري، أما ابتلاع الريق بصورة طبيعية فهذا مما يشق التحرز عنه ومما خففت فيه شريعة الله. ما أم مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم مصطفى.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل دلوقتي، أنا زوجي مسافر بيعمل عمرة.
نعم.
أنا من في أول رمضان كنا زعلانين مع بعض، ما كانش بيكلمني.
نعم.
فكانت والدته عايزة تروح عند بيت خاله، فأنا ما روحتش معاها لأنه ما كانش موجود. فهو غضب مني وزعل. فجينا من كم يوم قبل ما يسافر برضو قالت لي تعالي نروح عند بيت خاله، فانا يعني عشان هو ما بيكلمنيش فاتصلت بيه في التليفون ما ردش عليا، فروحت معاها لانه زعل المره الاولانيه زعل اني ما روحتش معاها.
نعم.
بقى ما روحت معاها وقلت له بعد ما صالحنا ورحت معاها وقلت له خصمني برضو، مش هو مسافر للعمرة وهو مخصمني.
طب وليه يعني توافقت تروح المرة التانية وما وافقتش تروح المرة الأولى؟
المرة الأولى لأنه هو كان متأخر شوية في الشغل، وقلت لها لما يجي يعني ويتعشى وكده وأقول له. فده اللي خلاني بعد ما قلت لها هروح معاك وكنت ناوي أروح معاها، فما اتأخر فما رضيتش أروح معاها.
واضح.
في المرة التانية كان هو زعلان مني ما بيكلمنيش، فاتصلت بها علشان أقول له فما ردش عليا.
طيب
قلت علشان ما يغضبش برضو إن أنا ما رحتش معها في المرة الأولانية فرحت معها في المرة التانية.
طيب السؤال موضوع السؤال،
هو دلوقتي مشي على العمرة، هو زعلان مني. أنا دلوقتي يعني خلاص بقيت متضايقة وعايزة أسيب البيت وأمشي وكده، مش عايزة أقعد قبل ما يجي وكده. يعني عليا حكم ولا إيه؟
واضح إن شاء الله. معنا أم أحمد.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا مريضة بواسير وكان الدكتور كتبلي على مرهم في فتحة الشرج، فهل المرهم ده مفطر أم لا مفطر؟ أنا بعد ما استخدمته ما كنتش أعرف، وكنت سألت المحافظة بتاعتي قالت لي لا، فالدكتور راح قال لي ده المرهم ده مفطر. فهل فعلا المرهم مفطر ولا لا؟
واضح إن شاء الله. الأخت أم إياد تسأل عن البيع بالتقسيط وتقول ليس عندي محل، ولها صورتان في البيع. تقول الصورة الأولى أنني أشتري البضاعة بالسعر الناجز وأبيعها بالسعر المؤجل مع الزيادة في الثمن نظير الزمن، وهذا البيع جائز عند جماهير العلماء، ولي فيه بحث مفصل طويل موجود على موقعي على الشبكة العنكبوتية الإنترنت. البيع بالتقسيط أو البيع بالأجل مع الزيادة في الثمن في مقابل الزمن، هذا البيع جائز عند جميع العلماء، وإذا تم بهذه الصورة فهو جائز أيضا ما دمت تشترين السلعة شراء مستقلا ولا تلزمين أحدا بشرائها منك إلا بعد الشراء، فتبيعين لمن شئت ممن طلب وممن لم يطلب، فلا شيء عليك إن شاء الله. وبعض من أفتى في زماننا باشتراط وجود المحل والدكان أو غير ذلك، إنما هي شروط احترازية وليست شروط صحة أو شروط بطلان، فإنما أرادوا فقط أن يتحرزوا من وقوع الناس في الربا، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. أما هذا البيع فمستوفي للشروط وقد أجازه علماء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والذي مقره جدة، وهو المعروف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو الذي تجريه البنوك الإسلامية. أما الصورة الثانية أن تعطي النقود لمريد السلعة فيذهب ويشتري ويأتيك بالفاتورة، فهذا ما هو إلا قرض جر نفعا وهو ربا، فلا يجوز لك أن تفعلي هذا الفعل، وهي من الأمور التي يحذر منها الناس. الأخت أم مصطفى تريد أن تترك بيت زوجها لأنه غاضب عليها من عدم ذهابها مرة مع أمها، وبقي غاضبا مع ذهابها مع أمها في المرة الثانية. أقول لك يا أم مصطفى اصبري وراعي حق الزوج وأدي إليه حقه، وسل الله سبحانه وتعالى حقك، اصبري على ذلك، وإنه إن شاء الله سيعود من العمرة ويحصل بينكم الصلح والأنس وتعود الحياة كما كانت، لكن تحتاجين إلى شيء من الصبر، وعليك الآن بالتركيز في صلاة التراويح وفي يعني إخراج زكاة الفطر وذكر الله وطلب ليلة القدر، نسأل الله أن يوفقك. معنا اتصال أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا عم الشيخ، انا لو سمحت عايزه اطلع يعني زكاة.
نعم.
عندي الرز وعندي كل شيء، بس عايزه اطلع فيه، فطلع على النفر في البيت على الفرد الواحد.
عاوزه تخرجي النقود ليه؟
لان ما يعني جيت غير نوع واحد يعني.
طيب واضح ان شاء الله.
ايه شكرا.
ام يوسف من القاهره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بس أنا عايزة استفسر عن التشريف الداخلي للمرأة في الصيام.
نعم.
وعايزة استفسر برضه عن حاجة تانية. زوجي يعني يعرف ناس إن هم بيسرقوا عربيات وكده، فلو بلغ عنهم ده غلط ولا لأ؟
واضح إن شاء الله.
ماشي شكرا.
الأخت أم أحمد تسأل عن استعمال المرهم في حلقة الدبر. الراجح أن استعمال المرهم في حلقة الدبر لا يفطر، لأن الأجواف عند الفقهاء ثلاثة: جوف الدماغ والمعدة والأمعاء. والمعتد به عند المحققين أن الجوف واحد وهو المعدة، وأما الدماغ وأما الأمعاء ففيها خلاف كبير بين أهل العلم، فما يصل إلى الأمعاء لا يفطر، لأن المغذي لا ينتفع به إلا إذا وقع في المعدة، إلا إذا وقع في المعدة. أما إذا وقع في الدماغ أو وقع في الأمعاء فلا ينتفع به، وبناء على هذا لا يفطر والله أعلم. والأحوط خروجا من خلاف الفقهاء الذين قالوا حتى لو أدخل أصبعه في دبره ثم أخرجه أفطر، خروجا من هذا الخلاف الأفضل ألا يستعمل إلا بعد الإفطار. الأخت أم محمد أخرجيها طعاما ولا تخرجيها نقودا، والطعام 2.5 كيلو من الأرز أو ما يساويه. الأخت سألت عن غسيل القبل من الداخل، أيضا لا يفطر في الراجح، ويجب على زوجك أن يبلغ عمن يعلم أنهم يسرقون الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى البر والتقوى. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنواع.